قال سماحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها لم تفضي إلى نتيجة، ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وأكد السيد الخامنئي أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا المسؤولين الأمريكيين من الإدلاء بالتصريحات الفارغة والعبثية، مشددا على أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. حول كلمة الفصل التي قالها قائد الثورة الإسلامية فيما يخص المفاوضات النووية والتخصيب، نستمع إلى التقرير التالي.
كلام الفصل صدر من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ومفاده أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم وهي لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيبه. آية الله خامنئي استبعد أن تفضي المحادثات الجارية مع الجانب الأمريكي إلى نتيجة، على غرار المحادثات السابقة في فترة رئاسة الشهيد إبراهيم رئيسي، محذرا في الوقت نفسه الجانب الأمريكي بأن يوقف ترهاته. وعقب كلمة قائد الثورة الإسلامية في مراسم ذكرى استشهاد الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن مسألة التخصيب ليست موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق، مشددا على أن آية الله خامنئي حسم هذا الأمر بشكل كامل في خطابه اليوم.
ما نراه اليوم من مواقف من الجانب الأمريكي هي غير معقولة وغير منطقية بشكل كامل، وحديثهم العلني في الأيام الأخيرة قوبل برد منا. مسألة التخصيب ليست موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق.
وبينما ترتفع حدة التصريحات بين الجانبين، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي أن طهران تلقت اقتراحا بشأن موعد ومكان الجولة الجديدة من المحادثات النووية مع واشنطن.
لقد تلقينا اقتراحا للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ويجري النظر فيها حاليا. وبالنسبة لإجراءات الحظر أحادية الجانب، فإنها لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، وهي تتعارض مع ميثاق الحقوق والمعايير الدولية.
إيران قالت كلمتها على لسان مسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، بأنها لن تستسلم أبدا للغطرسة ولن تحرم شعبها من الإنجازات السلمية التي حققتها الصناعة النووية.
استشهد نحو 20 شخصا في القصف المتواصل الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد كثف جيش الاحتلال استهدافاته على مناطق عبسان الكبيرة وبني سهيلة شرق خان يونس ومنطقة قيزان النجار جنوب المدينة، كما استهدف شرقية مدينة دير البلح، فيما أطلق النار بصورة مستمرة في اتجاه حيي التفاح والشجاعية شرقية مدينة غزة. وفي جباليا ارتكب الاحتلال مجزرة باستهدافه منزلا واستشهد فيه 11 شخصا وأصيب آخرون. وفي بيت لاهيا فجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا، بينما استهدفت طائراته الحربية منطقة التوام غربا. هدد رئيس أركان جيش الاحتلال إياك زامير بتوسيع العملية البرية واحتلال المزيد من المناطق في قطاع غزة. ونقلت إذاعة الاحتلال عن زامير قوله إنه سيعمل على توسيع مناطق السيطرة في قطاع غزة واحتلال المزيد من الأراضي داخل القطاع، وأنه سيعمل على تطهير وتدمير البنى التحتية في القطاع إلى أن تتم عودة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان باتخاذ إجراء ضد الكيان الإسرائيلي إذا لم توقف الحرب على غزة. وشدد البيان المشترك للدول الثلاث على رفض توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، وأن رفض الكيان الإسرائيلي تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول. البيان أدان اللغة البغيضة لبعض أعضاء حكومة نتنياهو وتهديدهم بالترحيل القسري، مذكرا بأن التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وادعى القادة بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة. أفادت وسائل إعلام نبرية بوقوع حدث أمني جديد في غزة، حيث قالت إن مبنى انهار على قوة إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين بجراح خطيرة وثالث بجراح متوسطة، مشيرة إلى أن جنديا ربما فقد داخل المبنى المنهار. وتأتي هذه الأنباء في وقت أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة اشتعال النيران في الدبابة. من جهة أخرى، أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمال قطاع غزة. أفادت مصادر فلسطينية بأن 16 عملا مقاوما سجلت في الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة. وأوضحت المصادر أن العمال المقاومة تنوعت ما بين اشتباكات مسلحة واندلاع مواجهات، مشيرة إلى أن أبرز العمليات تمثلت بإطلاق النار على حاجز شافي شمرون شمالي الضفة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق بالقدس ورام الله وقلقيلية ونابلس وبيت لحم ومخيمي العروب والفبوار بالخليل. أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بفشل العملية العسكرية الأمريكية ضد حركة أنصار الله في اليمن، مؤكدا أنها لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء على الحركة أو ردعها. وتزامن الاعتراف الأمريكي بالفشل مع تحذيرة أطلقها مساعد رئيس العملية البحرية الأمريكية جيمس كيلبي من الاستخفاف بقدرات أنصار الله، حيث قال إنه من الخطأ الاعتقاد بأن اليمنيين سيقفون صامتين، فإنهم يشكلون تهديدا حقيقيا ويطاردون سفننا ويغيرون تكتيكاتهم باستمرار. شنت مجموعة مسلحة هجوما على محيط قاعدة حميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع حامية القاعدة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا خلال قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم. جيش الاحتلال يهدد بتوسيع العملية البرية في غزة، وقادة فرنسا وبريطانيا وكندا يهددون باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والبركة. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. يأتيكم شعراء أهل المودة بعد الاستعراض في الساعة 9:13. بعد هذا البرنامج وعند 9:36 نستمع لأثير الحكاية. درر البلاغة تقدم لحضرتكم في الساعة 9:47. عند 10 تمام النشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12. 11 تماما، قسم الأخبار ونشر إخبارية أخرى. إعادة لحدث وحوار المسائي في الساعة 11:10. عند 11:55 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:00 الأولى. نستمع لشرح الآيات في الساعة 12:09. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة جديدة تضمنا إليكم بين رحاب ما قاله الشعراء في التعبير عن حبهم لآل بيت النبوة وموالاتهم عبر برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، سنمضي في هذه المرة إلى أرض فلسطين التي لا يقل فيها الشعراء الذين ذكروا أهل البيت عليهم السلام في أشعارهم، فضلاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هؤلاء الشعراء المتوكل سعيد صالح طه نزال، شاعر وكاتب وروائي، ولد في قلقلية بفلسطين عام 1958 ونشأ نشأة أدبية، فوالده هو الشاعر سعيد بكر طه، فتلقى المتوكل سعيد صالح طه الشعر على يديه.
حصل المتوكل طه على البكالوريوس في الآداب من جامعة بيرزيت عام 1981، وحصل على الماجستير في الآداب وعلى الدكتوراه في الأدب والنقد من جامعة اليرموك في الأردن، وعلى الدكتوراه في الفنون والآداب من معهد الأبحاث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة عام 2005. عمل صحفيا منذ منتصف الثمانينيات، وعمل محاضرا في أكثر من جامعة فلسطينية، وله نشاط سياسي وطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتعرض بسببه للاعتقال عدة مرات.
نعم أعزائنا الكرام، شغل منصب مدير عام ووكيل وزارة في وزارة الإعلام الفلسطينية وسفير فلسطين لدى ليبيا، كما انتخب رئيسا لاتحاد الكتاب الفلسطينيين وأمينا عاما له ورئيسا للهيئة العامة لمجلس التعليم العالي الفلسطيني. ترأس وشارك وفد اتحاد الكتاب الفلسطينيين في اجتماعات الاتحاد العام للكتاب العرب لمدة 15 عاما، والتي عقدت في معظم العواصم والمدن العربية، وأدار وشارك في مئات الندوات والمؤتمرات والمهرجانات في شتى دول العالم.
أسس بيت الشعر في فلسطين مع عدد من الأدباء الفلسطينيين، وترأسه لمدة 8 أعوام، وعمل مشرفا عاما ومحررا مسؤولا لمجلة الشعراء ولمجلة أقواس لمدة 8 أعوام، كما عمل مشرفا عاما لدار الاستقلال للثقافة والنشر، ورئيس تحرير المنصة الثقافية، ورأس منظمة شعراء بلا حدود في فلسطين، وهو من أعضاء مجلس أمناء جائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز.
له الكثير من الأعمال الشعرية والدراسات والبحوث والمؤلفات في الأدب والسيرة، وحاز على العديد من الجوائز، منها جائزة الحرية والقدس وإحسان عباس والإبداع المقاوم.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعين الكرام، المتوكل طه شاعر فلسطيني معروف على المستوى العربي، شق طريقه مبكرا وعلق قصائده على هامات الشعر بصياغته الشعرية الذكية، ورغم تعثر الوسائل فقد ذهب الشاعر نحو بناء ممرات للتواصل كاسرا الحصار في مواجهة ضارية ضد سياسة العزل الثقافي الممارسة من قبل الاحتلال الصهيوني الغاصب الذي يحارب كل شيء حتى الكلمة.
يستخدم الشاعر في الأبيات أسلوب التعبير القرآني ليضفي على المشهد الدرامي لقتل الفلسطيني المتمثل في الحسين عليه السلام في شوارع فلسطين وكربلاء بعدا إشراقيا، يسطع فيه الدم ويضيء دروب الحياة وأزقتها، وهو بهذا المعنى يضيف سفرا جديدا من أسفار النكبات والمحارق الفلسطينية الكبرى في العصر الحديث التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد شعب أعزل وحيد، يدافع عما تبقى من وجوده ومبادئه الإنسانية كالحسين عليه السلام الذي قتل ظلما وعدوانا. لعل هذا كله يحرك مستنقع الأمة الآسن ويؤدي إلى محاولة الانبعاث والتجدد والدفاع عن الإنسان، حيث يوظف المتوكل طه في قصيدته ما لم تقله العرافة للرئيس، يوظف شخصية الحسين عليه السلام بقوله:
أبشركم بالبلد، ولا أي شيء بهذا البلد سوى القتل سيده والقود، وأن الذي سوف يبقى سيقتله ذله والكمد، يقول لماذا دماء الشوارع تسطع للآخرين، وكل قتيل هنا كربلاء تنوح وعنوان رعب وأصل الكمد.
نعم مستمعينا الكرام، هذا الشاعر يتمتع بغريزة شعرية متدفقة ويتصف بالصدق الفني والتعبيري في كتاباته، وكذلك مشاعره الحساسة والمرهفة، إنه يتنفس هواء فلسطين ويعشق تربتها ويعرف لغة طيرها ويناجي أنداء أعشابها ويستلهم صبرها، ولغته الشعرية قريبة من النفس ومؤثرة في الوجدان وتنبض فيها الحياة.
المتوكل طه يضع هويته في قصيدته ويجعل من لغته الراقية عنوانا كبيرا لهذه الهوية، وفي السنوات السابقة استطاع هذا الشاعر الدؤوب والمتواصل أن يتوهج بشاعريته الناضجة وأن يثبت حضوره على درجة عالية من الإرادة والتصميم، متكئا على روافد الإبداع وقد تمكن من تحقيق ذاته من خلال ذائقته الفنية وقصيدته الخاصة التي من قراءتنا الأولى لها ندرك أنها للمتوكل طه.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، في قصيدته المميزة عطر الصلصال المهداة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مولده، نجد الشاعر يكتبها بنبرة تقدمية وبلغة العصر، وفيها تتجلى قصة سيد الأنام مقرونة بالقداسة وإشارات النبوة وحلاوة الإيمان، حيث توصلنا هذه القصيدة إلى أجواء صوفية، إلى نشوة صدق من فيض النبوة. وفي القصيدة استلهام لهذه السيرة العطرة والمولد الشريف. يقول الشاعر:
ومن يومها عرف عطر الصلصال، وابتهج الجد صاحب مكة التي أنقذها نبيها بردائه الشريف، ورفع الحجر، وكان الحكم حيث كان يتحنث الأمين شريك الناس في أحلامهم، وتوجها لما تأمل وحده، وهزه أخوه اقرأ، لكنه القارئ الدنيا ومبشرها من الرأس إلى يثرب وإلى سدرة المنتهى، وخلعت الأرض ثوب الأفعى وخرجت إلى صبحها.
أيها الإخوة والأخوات، وفي قصيدته تعقيب على القول عن صاحب السيرة النبوية عليه وآله الصلاة والسلام، نراه يرد من خلالها على المتطاولين على الرسول قبل ظهور الرسومات الحاقدة التي نشرتها صحف دنماركية وغربية تروج للعنصرية والانحطاط، ويقول:
لست من علماء الرسوم، لكنني أريد للقلب أن يمتلئ بالدموع وهو يشرب السيرة البيضاء، وأصلي وأسلم على صاحبها الذي دنا فتدلى.
مستمعينا، مستمعاتنا، إخوتنا، أخواتنا، عن أشعار الشاعر المتوكل طه نتوقف عند الحوار التالي، وندعوكم للاستماع والمتابعة.
أحبائي الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وأرحب بضيفي الكريم الدكتور سعدي الربيعي النقد الأدبي من طهران. دكتور حياك الله، وتفضل احكي لنا عن الشاعر المتوكل طه. يعني طبعا حضرتك تعرف انه يعني يجمع بين الشعر الحر والكلاسيكي في اشعاره، او من بينها تلك التي قالها في محادثة كربلاء وفي مدح النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وكان مبدعا في كليهما كما تعرف. نرجو ان تحدثنا عن لغة هذا الشاعر، وكيف استطاع التوفيق بين الغالبين في شعره.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام. موضوع حديثنا حول الشاعر الفلسطيني المعاصر المتوكل طه، وظاهرة جمعه بين القالبين الحر والكلاسيكي في أشعاره عموما، وفي شعره في أهل البيت عليهم السلام خصوصا، وتوفيقه بين هذين القالبين. الشاعر والأديب والناقد والكاتب الروائي المتوكل طه في الحقيقة نشأ نشأة أدبية. والده يعتبر من الشعراء الفلسطينيين المعاصرين وهو سعيد بكر طه، وتلقى المتوكل الشعر على يديه. وفي الحقيقة يعتبر هذا الشاعر يعني المتوكل طه أحد أهم أعمدة الأدب الفلسطيني والعربي، وقد استطاع بلغة شعرية أخاذة قل نظيرها وبثقافة موسوعية وثروة ثقافية ولغوية وأدبية واسعة وخبرة طويلة ومعاناته مع المحتل، استطاع أن يقدم لنا أشعارا وقصائد هي غاية في الروعة، كما سنرى في الأشعار التي سنقرأها كأمثلة على نتاجاته. فلذلك يتمتع غريزة شعرية متدفقة، ومن خصوصياته أنه يتصف بالصدق الفني والتعبيري في كتاباته وكذلك في مشاعره الحساسة والمرهفة. يعني نحن نقرأ أشعاره ونحس بالصدق في التعبير والمشاعر الجياشة في أشعاره، فهو يعني يعشق وطنه فلسطين ويستلهم الصبر من هذه الأرض مقاومة. من مميزات لغته الشعرية أنها قريبة من النفس، وكما قلنا مؤثرة في الوجدان، ويحاول هذا الشاعر أن يجعل من لغته الراقية عنوانا كبيرا لهذه الهوية. أشهر قصائده في مجال ذكر الإمام الحسين عليه السلام، وخاصة في أشعاره الحرة، القصيدة التي تحمل عنوان ما لم تقله العرافة للرئيس، حيث يتمثل الشاعر في الأبيات أسلوب التعبير القرآني. يعني بالمناسبة هو يعني لديه ثقافة قرآنية واسعة، وقد انعكست هذه الثقافة على أشعاره، لكي يضفي على المشهد الدرامي الذي يصوره لقتل أبناء الشعب الفلسطيني في شوارع فلسطين. وهو يعني يحاول أن يسقط شخصية الإمام الحسين عليه السلام على الفلسطيني، وأن يحاول أيضا أن تتقمص أرض كربلاء أرض فلسطين، ليضفي على هذه الرموز بعدا إشراقيا. وهو بهذا المعنى يضيف يعني سفرا جديدا من أسفار النكبات والمحارق الفلسطينية الكبرى في العصر الحديث، التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد شعب أعزل ووحيد كالحسين عليه السلام الذي قتل ظلما وعدوانا. لعل ذلك أن يحرك مستنقع الأمة ويثير فيها الحماس ويبث الحياة فيها بعد الركود الذي شهدته لسنين طوال وعقود متطاولة، مؤديا إلى الانبعاث والتجدد والدفاع عن الإنسان. من جملة ما يقول في هذه القصيدة: أبشركم بالبلد ولا أي شيء بهذا البلد سوى القتل سيده والقود، وأن الذي سوف يبقى سيقتله ذله والكمد. يقول: لماذا دماء الشوارع تسطع للآخرين، وكل قتيل هنا كربلاء تنوح، وعنوان رعب وأصل الكبد. وأيضا هذا الشاعر يعني بالإضافة إلى ذلك وظف قالب الشعر الحديث أو ما يسمى بالشعر الحر أو شعر التفعيلة كما رأينا، بالإضافة إلى شعره العمودي الذي أبدع فيه هو أيضا، أيما إبداع. ومن أشعاره التي نظمها على في القالب الكلاسيكي البليغ والفصيح والدال على ثقافته وثروته اللغوية الواسعة وتمكنه تمكنه من النظم على هذه الطريقة كتمكنه من الشعر الحديث، قوله في مدح النبي صلى الله عليه وآله: حاول قولا يظهر الحسن كله ونورا لمن ضل السبيل ليهتدي. وأجمع ما قال المديح لسيد: هو المفرد الوضاء إن قيل سيدي، هو الوضح المنشور في طالع السماء، وساطع برق في خطير مسودي، فأرجع محسور الجفون مسهدا، ومن يطلب الأفلاك يوما يسهدي. كل شكري، وإلى الملتقى في حوارات قادمة بإذن الله تعالى.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور سعدي ربيعي الناقد الأدبي من طهران، شكرا جزيلا لحضورك معنا طبعا الدائم دكتور.
أيها الكرام، ننتقل وإياكم إلى متابعة البرنامج مع قصيدة أخرى للشاعر المتوكل طه في مدح النبي الأعظم، سنطل عليها وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فابقوا معنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، أيها الأعزاء، للمتوكل سعيد صالح طه قصيدة ملحمية في مدح النبي صلى الله عليه وآله، قالها بمناسبة مولده الشريف، يمكن اعتبارها معلقة بكل المعايير والمواصفات: الجودة والمقدمة واللغة والطول والحكمة. ولأن الشاعر متفرد مبدع، فهو يبدأ بذكر المرأة لكن لا متغزلاً كما درج الشعراء، بل داعياً بالخير، غابطاً المرأة التي شرفت باستضافة النبي عليه وآله أفضل الصلاة والسلام، مشيراً منذ البداية إلى مجموعة من معالم السيرة النبوية التي بثها في قصيدته.
هو الوقدة العذراء في صدر شاعر، وشهقة ليل الناسك المتعبد، هو السكر المنثور في بهجة الضحى، وأنشودة الطفل البريء المقند، هو الفرح الآتي وراء سحابة تظلل شيخا ظهره لم يسند، هو الرحمة مزجات من فم جدة تهدهدها عشرا بكل تودد.
لأنت تمام الآيتين وبدرها، ودفء غطائي في العراء ومسندي، وصمتك أعلى من غناء مجود، ورعدة غابات وصرخة مولدي، وحسنك ما قال الحرير لجمرة، ودمعة رمان على خد أمردي، وصوتك ناي في البروق مسافر، ولم يحتجب صوت السماء ليبتدي. كل الشكر والتقدير والامتنان لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم وإصغائكم.
منتقنا معكم من خلال جولة أخرى بين رياض ما قاله الشعراء على مر العصور في أهل البيت عليهم السلام عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، ودمتم بألف خير وأمان إن شاء الله.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، آملين أن تنال رضاكم. إنها حكاية من حكاية أبطال المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، لبنان العز والكرامة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. عهد الانتقام. كان ديدن حسن في كل سحر أن يسبق الشمس في إشراقتها فيشرق في محرابه، ليقف بين يدي الله تعالى بين قيام ركوع وسجود ومناجات. وبعد انتهائه من صلاة الفجر وتلاوة آيات من القرآن الكريم، يتوجه إلى المطبخ ليسلم على أمه ويقبل يدها، إذ هي تعد له طعام الفطور. يكون يومه من أفضل الأيام إن كان لديه مهمة مع فريق الكشافة لتقديم خدمة للناس في قرية من القرى المجاورة لقريته ومسقط رأسه دير قانون. يرتدي ملابس الكشافة وهو يحدق في عيون جامدة تحت زجاجة الأطر المعلقة على الجدار، عيون أحب الناس إلى قلبه، عيني الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي تعلم منه كل دروس الحياة، وعيني الشهيد القائد مصطفى شمران الذي تعلم منه درس الجهاد والاستعداد لميادين المواجهة، وعيني أخيه الأكبر الشهيد أحمد ينظر إلى تلك العيون وكأنه يتزود منها طاقة وحيوية. ثم يجدد العهد مع أخيه بأن يحفظ سره، فهو يعلم أنه شهيد أكبر عملية استشهادية قامت بها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد المحتل الصهيوني، لكن العائلة وخصوصا أمهما تظن أنه أسير. في يوم وعند عودته من مهمة خدمية قدمها مع زملائه الكشافة، أوقفه نداء أحدهم: حسن يا حسن! التفت نحو الصوت فوجده جميلا، أحد أعز أصدقائه وزملائه في المعهد الفني. اقترب منه وبعد تبادل التحايا والمجاملات الودية قال له: عمي أرسل لي طلبيتين من ألمانيا، وهو يضمن لنا العمل في أحد أفضل مصانعها، إنهم بحاجة إلى الحرفيين المهارة، وأنا وأنت من أفضلهم، فما رأيك؟ هذه فرصتنا الذهبية يا فتى، هل تأتي معي؟ قبل حسن صديقه وشكره على اهتمامه ووفائه، ثم قال: يا حبيبي، أنا سمكة لا تعيش إلا في بحر لبنان. وبعد أيام استشهد أحد أصدقائه المقربين، فعلم أن العدو بات قريبا منه، وفعلا داهم العدو بيته وقاموا باعتقاله. وفي المعتقل حيث يحاط بوحوش اليهود ومن يتبرأ حتى الذئاب من وحشيتهم، أحيل إلى التحقيق وواجه تعذيبا وحشيا على يد إرهابي صهيوني يندى من خسته جبين الخنازير، أجل الله السامع. كان صبورا قويا بوجه أنواع التعذيب الذي كان يواجهه، لكنه عندما سمع المحقق الصهيوني يتجرأ على الذات الإلهية بكلمات نابية غضب لله وقطع مع الله عز وجل عهدا بأن ينتقم. وبعد إطلاق سراحه وفي يوم الإيفاء بالعهد، لبس أجمل ثيابه وتطيب بأزكى طيبه، ولما ودع أمه بقبلة حارة على يدها وجبينها عاصف بقلبها قلق غريب، لكنها تجلدت واستعانت بالله من كل مصاب، فهي التي لا يفارق الذكر قلبها، وكثيرا ما تحرك الشفاه بالذكر والصلوات. رفعت القرآن فوق رأسي ولدها ليمر من تحته عند خروجه من الدار، وبعد الصلوات على محمد وآل محمد قالت له: روح يا ابني، الله يعينك. صار البشر والسرور يملأان قلبه ويكسوان وجهه، تضاعفت قواه وازداد حيوية وعزما. قبل يدها ثانية وطبع على جبهتها قبلة حارة ودعها ملوحا بيده، وابتسامته العريضة تضاهي الشمس في بهائها. كان لديه امتحان رياضيات لنهاية الفصل الدراسي، نسي كل شيء لساعتين وركز في الأرقام والمعادلات فقط. أجاب على الأسئلة بشكل كامل وخرج من قاعة الامتحان وهو متأكد أن درجته لن تقل عن الدرجة الكاملة. بخطى واثقة وقلب مطمئن توجه نحو سيارته. تذكر أخاه الشهيد أحمد الذي يظن الجميع أنه أسير في سجون المحتل الإسرائيلي. تذكر أنه منفذ أول عملية استشهادية ضد العدو الصهيوني في لبنان، فزلزل كيانه اللقيط بقتل وجرح 151 من جرذانهم. كان يقترب من سيارته فناداه جميل، صديقه الحميم وأحد زملاء الفصل الدراسي. التفت إليه فوجده مكتئبا آيسا من أخذ درجة النجاح في الامتحان، فطيب خاطره. عاد جميل إلى اقتراح السفر معا إلى ألمانيا وعدم تفويت الفرصة لبدء حياة جديدة. ابتسم حسن لجميل ثم قال له: حياتي الجديدة تبدي من هاي. ثم أشار إلى السيارة التي كان يقصدها. ضم حسن صديقه إلى صدره بحرارة كأنه يودعه، وترك جميلا في ذهوله. ركب سيارته وانطلق بها انطلاقة العريس الذي يقصد حفل زفافه. ضرب حسن قصير سيارته المفخخة بمقر للصهاينة المحتلين في منطقة البرج الشمالي جنوب لبنان، فقتل 15 ضابطا وجنديا وجرح 50 آخرين في 7 فبراير عام 1985، فكان الثاني مقاوم قام بعملية استشهادية بطولية بعد أخيه الشهيد البطل أحمد قصير، ولم يعرف أحد ولا حتى عائلة الشهيدين أمر استشهادهما في عمليتين استشهاديتين بطوليتين إلا بعد مرور عامين من استشهاد الشهيد حسن قصير. فسلام عليه وعلى جميع الشهداء صناع عزنا وكرامتنا وحافظي أرضنا وعرضنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 250. عن أمير المؤمنين عليه السلام: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. هذه الحكمة من درر كلامه سلام الله عليه، تتحدث عن أحد طرق معرفة الله تعالى وتربية الإنسان وفق منهج الإيمان بالله والتسليم له والاعتقاد بأن الإنسان مع كل ما لديه من الاختيار في تمشية الأمور في مختلف جوانب حياته، لكن عليه أن يعلم بأن لهذا العالم والخلق من هو مدبر وخالق وحكيم لا يترك الأمور تذهب كما يشاء كل إنسان بظلمه وجهله، بل إن للحياة الإنسانية أهداف أسمى وأرقى مما يروم إليه البعض والتي قد تعطل المسيرة الإنسانية. كلام الإمام سلام الله عليه يشدد على أن الله هو صاحب الإرادة المطلقة، وأن الأمور في الحياة قد تتغير بشكل غير متوقع بسبب إرادته، والحكمة تدعو إلى التفكر في مشيئة الله والاعتراف بأن هناك قوة تتجاوز إرادة البشر. يمكن أن تكون هذه الفكرة مصدر راحة للناس في مواجهة التحديات، حيث تذكرهم أن هناك شيئا أكبر يتحكم في مجريات الأمور. فالدعوة إلى الإيمان بالله من خلال تأثيره في حياة الإنسان وما يقدره الله تعالى للإنسان وما يتصرف فيه كيف يشاء وفقا لحكمة عز وجل، هذه الدعوة المتعالية فيها التدبر من حيث يشعر العبد أو لا يشعر، تدل دلالة واضحة وأكيدة على وجود الله تعالى، بما يجعل الإنسان متيقنا بوجود قوة غيبية تحميه وتحفظه وترتب شؤونه وقضاياه. على الإنسان أن يعرف أنه مرعي وملحوظ، وهذا أمر يشمل كل المخلوقات، فخالقها
يحميها ويدبرها. ومن صور الحماية والتدبير أن يصرف الإنسان عن أداء عمل كان قد توجه إليه أو باشر به فلا يتم له ما أراد، ثم يكتشف بعد ذلك أن الخير كان في عدم إكمال العمل. والشواهد في حياتنا اليومية وعلى مدى التاريخ على هذا كثيرة جدا. وأيضا هناك مصطلح معروف نقول الخير فيما وقع عندما لم نصل إلى أهدافنا، وهو جار على لسان كل مؤمن بذل جهده ووسعه من فكر وإرادة وهمة وعزم ثم لم يصل إلى هدفه ومغاه، وذلك قد يكون لمصلحة يراها الله لعباده وهم عنها غافلون. وكما نقرأ في دعاء الافتتاح المأثور عن المعصوم سلام الله عليه: لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. وإيجاد هذا التحول في حياة الإنسان فرصة لأن يفكر الإنسان جيدا ليعرف ويتيقن وجود الله تعالى وعظمته وقدرته على حفظ المجموعة الكونية بأجمعها في آن واحد.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يشير الإمام عليه السلام إلى أنه عرف الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي تحصل في حياة كل إنسان على مدى العمر على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي والدولي، وهذا يعكس عمق إيمانه وتفكيره سلام الله عليه في صفات الله، أي إن الله قد يغير القرارات والعزائم التي اتخذها الناس، فالأمور قد تتغير في لحظة وقد لا تسير كما يخطط لها الإنسان، وأن الله قادر على حل العقود أي إلغاء الاتفاقات والروابط التي تربط بين الأشياء أو الأشخاص. هنا يعبر الإمام عن قدرة الله على تغيير الأمور وإعادة ترتيبها، وأيضا إبطال النوايا والتطلعات التي يحملها الناس، حتى الأهداف والطموحات التي يسعى إليها البشر قد تتغير أو تتعطل بإرادة الله سبحانه وتعالى إن أرادوا بها خراب العالم وفساد وقتل الناس ونهب الثروات وإبادة الحرث والنس، نظرا لما يمتلكون من آليات وثروات وقدرات عسكرية، فإنه سيتحقق وكأنه لا توجد أي حكمة لخلق العالم سوى إرادة الاستكبار وطموحاته. وكم هي القصص في القرآن الكريم عن حياة الأنبياء سلام الله عليهم الذين أعزهم الله، والطواغيت الذين أذلهم الله، وأن ما نشهده اليوم من ظلم على المجتمع الإسلامي والإيماني والناس العزل والمؤمنين الصابرين في كافة البقاع سواء في غزة أم لبنان أم اليمن، فإنه لا يدوم، وأن يد الله فوق أيديهم، لأن عزم الصابرين وإرادة المجاهدين وهمة المستضعفين بالاتكال على الله ومد العون منه ستتفوق على إرادة الغاصبين من الصهاينة وأسيادهم المستكبرين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين وللرسول. إلهي وسيدي، فأعطني من فضلك وسعة رحمتك غفران خطيئتي وستر عورتي وإقالة عثرتي وتحقيق رجائي وبلوغ أملي، فإنك ثقتي وعدتي وأنت حسبي وكفى ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا خلال قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم. جيش الاحتلال يهدد بتوصيان لعملية البرية في غزة، والاتحاد الأوروبي يطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن طهران لها سياستها الخاصة ولها طريقتها ونهجها، وتتابع وتنفذ سياستها باستقلالية. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي، قال سماحته: إن فترة ولاية الفقيد شهدت